باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس يعقوب الاصحاح الرابع من اول الايه 11: لا يزم بعضكم بعضا ايها الاخوه، الذي يزم اخاه ويدين اخاه يزم الناموس ويدين الناموس، وان كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. واحد هو واضع الناموس القادر أن يخلص ويهلك، فمن أنت يا من تدين غيرك؟ هلما الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. وأما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم، كل افتخار مثل هذا رديء. فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. نتابع أحبائي دراستنا في رسالة القديس يعقوب. السمة اللي تميز القديس يعقوب في شخصيته، ودي انطبعت عليه في الرسالة بتاعته، وهو ان احنا نشعر ان القديس يعقوب شخص مهوب. يعني الانسان يشعر انه في محضر هذا القديس الانسان يشعر بالرهبة. اولا معلمنا القديس بطرس في محضر القديس يعقوب كان يهابه. يقول معلمنا بولس الرسول في رسالة غلاطيا، لما كان بطرس قاعد في كنيسة أنطاكيا وجاء قوم من عند يعقوب، فبطرس بدأ يفرز نفسه. ده مش عامل حساب ليعقوب، ده عامل حساب للناس اللي من كنيسة أورشليم اللي بيرأسها القديس يعقوب، لألا يرجعوا ويقولوا كلام للقديس يعقوب، وممكن القديس يعقوب يراجع بطرس. فبطرس الرسول يهابه، يعمل له حساب. ايضا شفنا معلمنا القديس بولس الرسول ايضا يهاب القديس يعقوب، يعمل له حساب. في سفر الاعمال الاصحاح 21 معلمنا بولس الرسول لما وصل لاورشليم الرحله الاخيره بتاعته، ودخل للقديس يعقوب، فيقول سفر الأعمال إن القديس يعقوب قال له: افعل هذا الذي نقوله لك. قال له أعمل إيه؟ قال له: عندنا أربع رجال عليهم نذر، خدهم واتطهر معاهم وقدم الذبيحة اللي هي ذبيحة النذير اللي موجودة في سفر العدد. ولقينا القديس بولس بيسمع كلام القديس يعقوب، ما جادلهوش، رغم إنه بولس كان ضد التهوت بكل صوره وبكل أشكاله، والموضوع دوت كان تسبب في مشكلة كبيرة لبولس الرسول كادت أن تودي بحياته لولا أن ربنا تدخل. فنشعر أن إنسان مهوب. بطرس بيعمل له حساب، بولس بيعمل له حساب. أيضا أعتقد يا أحبائي كل نفس فينا وإحنا واقفين قدام القديس يعقوب في الرسالة ديت، يعني نشعر بمهابة أمام الراجل دوت. إزاي كشف الطبيعة البشرية بصورة يمكن مش بالقوة والوضوح دوت في بقية أجزاء الكتاب المقدس زي ما كشفها القديس يعقوب. يعني في الإصحاح الأولاني كشف الخداع بتاع الطبيعة البشرية، إن ممكن الإنسان يخدع نفسه وهو مش حاسس، يبقى مخدوع في ذاته، واحد يظن إنه دين لكنه بيخدع قلبه. كشف القديس يعقوب إزاي ممكن الذات الإنسانية تخدع الإنسان، يبقى إنسان غلط وهو بينه بنفسه مقتنع تماما إن أنا صح، يظن إنه دين لكن في الحقيقة مخدوع من ذاته. أيضا في الإصحاح الثاني كشف مكر آخر من مكر الذات، وهو المحاباة، إنه إحنا ممكن نتعامل مع الناس على حسب شكلهم، على حسب لبسهم، على حسب مراكزهم. قال: لو دخل مجمعكم راجل غني وراجل فقير، الذات البشرية في وحشتها تلاطف الغني وتجامل الغني وتيجي في صف الغني وممكن تدوس على الفقير، طبيعة البشرية. والسبب في كده يعني مثلا في خداع الإنسان في الإصحاح الأولاني إنه الذات البشرية المسيح قال لنا إن إحنا ننكر، فالذات في مكر تحاول تزين نفسها بشكل روحي، القديس يعقوب كشف. طيب في أمر المحاباة إيه دخل الذات هنا؟ دخل الذات إنه أنا علشان أكبر أحابي للغني، أبقى أنا في صف الغني، الغني يكبرني معاه، أنتمي للغني، لكن الفقير ده هينفعني في إيه؟ فالمحاباة أساسها الذات البشرية، كشفها القديس يعقوب. كشف أيضا الذات البشرية في الإصحاح الثالث المكر والغش والخداع واللف والدوران، والذات البشرية تسمي ده إيه؟ تسمي ده حكمة، علشان محدش يلوم، عشان محدش رجح تقول لك أنا بعمل كده، ده الحكمة تقتدي هذا. وإذا بالأمر يؤدي إلى غير مرة وتحزب، مين اللي وراها؟ الذات البشرية. في الإصحاح الرابع اتكلم عن اللذات المحاربة في الأعضاء، وكشف لنا أن وراء اللذات دي الذات بتاعة الإنسان. الإنسان عايز يمتلك شهوات نفسية وشهوات جسدية وشهوات مادية ومراكز وصورة حلوة في العالم وإشباع شهواته، كل دوت وراء إيه؟ وراء الذات البشرية. فعشان كده بقول لكم القديس يعقوب، يعني مفيش حد فينا أحبائي بصدق قدام الرسالة دي إلا لما يجد الرسالة يعني بت إيه؟ بتفركه كده، يعني يشعر إنه في أجزاء من الرسالة يعني في محك شديد للنفس، والواحد بينكشف قدام نفسه. فعلا القديس يعقوب شخص مهوب في الوقوف أمامه، حتى لما وقفنا قدام كلماته اللي بالروح القدس عره الذات بتاعتنا، وشعرنا في محضر الراجل دوت انه بالتأكيد كل واحد فينا اعتقد يعني في موقف او اكتر حكم على نفسه وحكم على طبيعته البشرية من الكلام اللي قاله القديس يعقوب. فعلشان كده شخص يا احبائي نشعر بالرهبة من الوقوف امامه. اخر حديث كنا اتكلمنا فيه الجزء الاول في الاصحاح الرابع اللي واخذ من الاية 1 لغاية الاية 10، من اين الحروب والخصومات بينكم؟ منين؟ من لذاتكم المحاربة في اعضائكم. النهاردة القديس يعقوب بيختم الإصحاح الرابع الجزء الأخير. اللذيذ في ختام الإصحاح دوت إنه الإصحاح بدأ بعداوة لله، قال محبة العالم عداوة لله في أول الإصحاح، من أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. طيب دلوقتي بيختم الإصحاح اللي بدأ بالعداوة لله، ختمه بالخضوع لله، إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. بدل ما كان الإنسان في عداوة مع ربنا، اتختم الإصحاح الإنسان في خضوع لربنا والمشيئة ربنا. قبل ما أشوف الحديث بتاع النهاردة بحب أربط الحديث بتاع المرة اللي فاتت بحديث اليوم، لأن سبق وقلت لكم أنه في كتير من الدارسين نظروا للرسالة القديس يعقوب أن هي يعني أمور متفرقة ملهاش علاقة ببعضها، هتكلم عن أمر وبعد كده أمر تاني وبعد كده أمر تالت. أعتقد يا حبا قدينا ماشيين مع الرسالة، مفيش مرة اتكلمنا في الجزء الجديد إلا لما وجدنا فيه تسلسل لفكر القديس يعقوب من الجزء الأول، كل جزء بيسلم الجزء اللي بعديه. طيب حديث اليوم إيه علاقته بالحديث اللي فات؟ ده فيه أكتر من علاقة. إن كان الآية من 1 لغاية 10 اتكلم عن اللذة، لذاتكم المحاربة في أعضائكم، فبيكمل القديس يعقوب لنا طب اللذة دي إيه المحرك بتاعها؟ إيه الدافع ليها؟ قال الدافع ليها هو كبرياء الإنسان. الإنسان المتكبر يا أحبائي هو الإنسان اللي يصر بأي صورة من الصور على إشباع اللذات بتاعته، ويشعر إن ده حق ليه. قلت لكم قبل كده المرة اللي فاتت اللي منكم يذكر ايه هي اللذة، الشهوات اللي في الانسان لما الانسان بيتممها بيشعر بلذة، فيبتدي الانسان يسعى وراء هذه اللذة. طب ايه المحرك لكل ده؟ كبرياء الانسان. الانسان المتضع يشعر انه ملوش حق في اي حاجة، فسهل ان هو يجمح جماح اللذة بتاعته، ما يتممش الشهوة بتاعته ايا كانت نفسية او جسدية. زي ما قلنا المرة الاخيرة في انواع كثيرة من اللذات. إن كان حديث المرة اللي فاتت تتكلم عن اللذة، فحديث اليوم بيتكلم عن الكبرية، لأنه بيكشف الجدر اللي بتطلع منه اللذة. الإنسان اللي بيدور على إشباع لذاته هو الإنسان المتكبر، ما يعرفش يقول للذة بتاعته لأ، لأنه في كبرياء وشعر أن أنا أحق بكل حاجة، حتى ولو إشباع لذاتي دوت حيدوس على الآخر، حيحقر من الآخر، حيشيق من الآخر، ده من حقي، كل دول مخلوقين عشاني أنا، عشان أنا أمتع نفسي ولذذ نفسي. فبقى الدافع وراء اللذة كبرياء الإنسان. فهيبتدي النهاردة يتكلم عن الكبرياء، هيتكلم عنه في جانبين. الجانب الأول كبرياءنا في تعاملنا مع الإخوة، ودي الآيات من 11 لغاية 12، وهيتكلم عن كبرياءنا في التعامل مع الحياة والمعيشة والنظر لحياتنا على الأرض من الآيات 13 لغاية آخر الإصحاح الآية 17. ده أول ربط ممكن نربط به حديث المرة اللي فاتت بحديث المرة دي. ممكن نربطه ربط آخر، ده ربط سلبي، اللذة اللي بتحرف في الأعضاء الدفع بتاعها النهاردة الكبرياء. ممكن نربطها بقى ربط إيجابي، إنه في الإصحاح الثالث لو تذكره كان بيتكلم عن الحكمة، وقالنا إن في نوعين من الحكمة، في حكمة أرضية نفسانية شيطانية، وفي حكمة تانية قال الحكمة النازلة من فوق. طيب اللي انت بتكتب لهم يا قديس يعقوب بيمارسوا أي نوع من الحكمة؟ قال ان تحكموا. الناس اللي بيكتب لهم القديس يعقوب في حروب وفي خصومات وفي صراعات ما بينهم وبين بعضهم، الدافع بتاعها اللذات، يبقى دول بيمارسوا أي نوع من الحكمة؟ بالتأكيد الحكمة الأولانية، الحكمة الأرضية النفسانية الشيطانية، لأن الحكمة اللي من فوق مترفقة مزعنة مسالمة طاهرة. فهو بعد ما اتكلم على نوعين الحكمة وصف حالهم، فبالتالي حالهم ده يكشف ان دول ناس بيعيشوا بالحكمة الأرضية. هيبتدي هنا يتكلم طب الحكمة النازلة من فوق نستخدمها في ايه؟ نستخدمها في أمرين، او تظهر في أمرين، تظهر في موقفنا من الآخرين الآية 11 و 12، وتظهر الحكمة في موقفنا من الحياة او نظرتنا للحياة وللمستقبل الآية 13 لغاية 17. وبعد كده في الإصحاح الخامس إن شاء ربنا في المرة اللي جاية برضه هيتكلم عن الحكمة النازلة من فوق، إزاي نستخدمها إنها توضح موقفنا من المال الآيات من 1 لغاية 6. يبقى زي ما احنا شايفين في ترابط في فكر القديس يعقوب، اتكلم عن الحكمة الأرضية، قال اهو شوف الحكمة الأرضية عاملة حروب وخصامات وانقسامات ما بينكم. طيب الحكمة السمائية، الحكمة السمائية تبان في تعاملنا مع الآخرين، في نظرتنا للحياة، في نظرتنا للمال. أدي الثلاث نقط اللي هيتكلم عنهم القديس يعقوب النهاردة بنعمة المسيح. ناخد منهم نقطتين ونسيب النقطة الجاية نظرتنا للمال، أو إزاي الحكمة السماوية بتنظر للمال، حديث المرة الجاية الجزء الأول في الإصحاح الخامس والأخير. زي ما احنا شايفين أحباء مش أفكار متفرقة بيكتبها القديس يعقوب، لكن أفكار متسلسلة كل واحدة مبني عليها النقطة اللي بعديها. طيب ندخل للحديث بتاع النهاردة الآيات 11 و 12، يتكلم القديس يعقوب عن الإدانة، قال لا يزم بعضكم بعضا أيها الإخوة. كلمة يزم في اليوناني شقين، يتكلم ضد، يبقى اللي مقصود بيها إيه؟ اللي مقصود بيها كلام شرير على الآخر، على إنسان تاني. أدي معنى كلمة يزم، بمعنى أن أنا أتهم الآخر اتهامات باطلة، إن أنا أشوه سمعة الآخر، إن أنا أحكم على تصرفات الآخر، حتى ولو اللي عمله ده يعني ممكن أتهم اتهام باطل، أو ده هو قال وقال وهو الرجل ما قالش حاجة، دي مذمة. ممكن في تشويه السمعة أقول فعلا حاجة حصلت، تقول أنا ما بكذبش بقى، أنا مش بفتري عليه، لكن برضه يبقى فيها مذمة، لأنه الغرض من الكلام إن أنا أسوأ سمعة الشخص اللي قدامي. يبقى المذمة كلام ضد، تشويه سمعة الآخر. هو نفسه شرحها، قال الذي يزم أخاه ويدين أخاه. يبقى بقت المذمة هي الإيه؟ الدينونة. يبقى نفس كلمة المذمة نفس كلمة الإيه؟ الدينونة أو الإدانة. برضو يا أحبائي إذا كان الحديث دلوقتي عن الإدانة، برضو أجد فيها ربط آخر بالحديث اللي قبل كده. يبقى احنا ربطنا الحديثين بالكبرية، ربطنا الحديثين بالحكمة النازلة من فوق. ايضا ممكن نربط الحديثين بامر الادانة، ازاي؟ انه في الاصحاح الثالث لو تذكروا اتكلم عن المعلمين الحقيقيين اللي في الكنيسة، وفي ناس غاروا من المعلمين دول وبدوا يقدموا نفسهم ان هم احق بان ياخدوا هذا المنصب في الكنيسة، من هو حكيم وعالم بينكم. فبسبب الغيرة من المعلمين الحقيقيين بدوا يزموا فيهم، بدوا يسوقوا سمعتهم أمام الآخرين كنوع من الحسد ونوع من الغير. يعني أيضا في ترابط آخر ما بين الحديث اللي فات وما بين حديث النهاردة. البشر يا أحبائي نوع من اتنين، نوع من الناس يصارع من أجل النجاح ويرى أنه كل شخص يا إما هيقف ضدي فأدوس عليه، يا إما يبقى ده مخلوق علشان أنا أحقق النجاح أرتفع على كتفه. النوع دوت بيقضي الحياة كلها في صراع، شاعر داخلين إن كل دول أعداء لي، كل دول بيقاوموني، لأنه يرى النجاح قمة مدببة ما يقفش عليها غير شخص واحد هو. ده نوع من الناس. في نوع تاني من الناس يرى الحياة شركة، إن إحنا كلنا بنعمل معا علشان نصل للنجاح، وده شايف النجاح قمة مستوية ممكن يقف عليها أكتر من واحد. كل واحد من البشر يا أحبائي نوع من الاثنين، يا إما انبصارع عشان ارتفع على أكتاف الآخرين وشاعر إنه لا يمكن حد يشاركني في نجاحي ولازم أبقى أنا لوحدي وأي إنسان آخر هو مقاوم ومضاد ليا، يا إما النوع تاني يتعاون مع الآخرين علشان كلنا مع بعض نوصل للإيه؟ نوصل للنجاح، وما لا يدير مطلقا، لا يضايقه، لا يحزنه أن يكون هو ناجح وجنبي واحد تاني ناجح وجنبي واحد تالت ناجح واحد رابع ناجح. لا يزم بعضكم بعضا أيها الإخوة. خدوا بالكم القديس يعقوب مركز على التعاملات داخل الكنيسة، يعني خطية الإدانة دي المزمة دي ما بين إيه؟ ما بين الإخوات وبعضيه جوه البيت أو جوه الإيه؟ جوه الكنيسة. مفروض يعني كلمة الإخوة دي توبخنا، لا يزموا بعضكم بعضا أيها الإيه؟ الإخوة. اللي أنت بتزمه ده، اللي أنت بتدينه ده إيه؟ أخوك. ده المفروض أنك تستر على خطايا أخوك، المفروض أنه حتى إن أخويا أخطأ المفروض بروح الإخوة، المسيح خلانا كلنا إخوة لبعضين، أشعر أن خطية أخويا ديت هي إيه؟ هي خطيتي، وحاول أن أنا أستر على خطية أخويا. عشان كده معلمنا بولس الرسول في كورنثوس أن المحبة إيه؟ تستر كثرة من الخطايا. خطية الإدانة يا أحبائي اتكلمنا عنها كتير، يعني ممكن لو اتكلمنا في الإدانة تبقى العزة كلها النهاردة عن الإدانة، لكن أنا يعني أعبر عليها عبور كده سريع في نقاط. مشكلة خطية الإدانة نمرة واحد إنه الإنسان ما بيحسش بيها، لأنه أسهل حاجة وأرخص حاجة الكلام، فالكلام هو وسيلة التسلية، وفي كلامنا بيبقوا الآخرين زي يعني إيه؟ زي واحد بيأزز لب كده. التسلية بتاعتنا إن إحنا ندين الآخرين ونزم الآخرين، فالخطورة إن الواحد بيروح البيت مش حاسس إنه عمل حاجة. أدي أول أمر خطير في خطية الإدانة. الأمر الثاني الخطير في خطية الإدانة من جهة ربنا إن إحنا بناخد مكان الله، من جهة ربنا إن إحنا بناخد مكان ربنا، لأن اللي له حق الدينونة ربنا. يبقى أنا لما بحكم على الآخرين يبقى أنا خدت مكان ربنا. الخطورة الثالثة من جهة نفسي، يعني من جهة أخويا بقينا بنتسلى بإدانة الآخرين وبنروح مش عارفين إن إحنا عملنا خطيئة. كلام وفست الكلام دوت معظمه بيبقى مزمة أو إدانة. خطرتها تجاه ربنا إن أنا خدت مكان ربنا ونصبت نفسي قاضي أحكم على الناس وتصرفات الناس. خطرتها تجاه نفسي إنه إدانتي للآخرين بتلهيني عن إن أنا أدين إيه؟ إن أنا أدين نفسي. يستحيل يا أحبائي اللي قاعد يحكم على تصرفات الناس، بصوا فلان عمل، بصوا فلان سوى، بصوا فلان راح، بصوا فلان جه، يستحيل الإنسان ده يبقى شاف خطيته، لأنه لو شاف خطيته هيتكسف وهيسكت. إن حبينا نقول تدريب في نقط بدون الدخول في تفاصيل للتغلب على خطية الإدانة، نمرة واحد محتاجة تدقيق في الكلام، لأن زي ما قلت لكم دي بتطلع في وسط الكلام ولوح ما بيحسش بيه. لو شتمت بحس إن أنا شتمت، لما بكذب بحس إن أنا بكذب، لكن لما بدين ما بحسش. أنا عادنا نتكلم، فلان راح وفلان جه، وبص لقى الحديث بقى تحول على فلان وخدنا فلان ده وقعدنا إيه ننقطع في فروته زي ما بنقوله. يبقى العلاج لازم ندقق في الكلام اللي طالع من بقنا. الأمر الثاني نتدرب يا أحبائي إن إحنا نرى الفضائل في الآخرين. مفيش إنسان بيخلو من حاجة حلوة مهما كان، صدقوني مهما كان. أتذكر مرة قصة كان حكاها أحد الأباء عن أبونا بشوي، كانوا قاعدين في اللجنة بتاعت الكنيسة، وأبونا قال اقتراح، واحد وقف يقاوم رأي أبونا بعنف، فكله طالع زعلان من الأخ دوت، يعني إزاي يعني ياخد الموقف الهجوم الشديد دوت ضد أبونا. فكان في أب كاهن طالع مع أبونا بشوي، فأبونا بشوي بيقول له بصوا فلان إزاي بيدافع بقوة عن وجهة نظره. يعني ما بصش انه دوت قاعد يهاجمه، لكن بص للحماس اللي هو متمسك بيه برأيه، وشاف ان دي فضيلة حلوة حتى يعني رغم ان هو متمسك بحاجة غلط. فبقول يا احبائي حلو ان احنا نتدرب على الحكاية ديت، عايز تدريب، نتدرب ان احنا ايه، ان احنا نرى فضائل الاخرين. الامر الثالث، نتذكر ان احنا كلنا تحت الضعف. صدقوني يا احبائي، صدقوني بصدق شديد، ما في خطيه اشوفها في الناس الا لما الاقيها فيا. ما في خطيه اشوفها في الناس الا لو الواحد دقق هيلاقيها فيه. انت الذي تدين غيرك ايه، تحكم على نفسك. عشان كده القديسين كانوا يشوفوا مثلا حد بيغلط حاجه من الاثنين، في كتا الحالتين يروحوا يعيطوا، يا اما يعيط على الاخ دوت ويطلب له التوبه، يا اما يعيط على نفسه ويقول اخويا ده غلط يمكن يتوب، جايز انا بكره اعمل نفس الخطيه، يا عالم هتوب ولا مش هتوب. فالقديسين راوا خطايا الاخرين فبكوا. انا لما بشوف خطايا الاخرين بقعد اتكلم. ايضا يا احبائي نتدرب ان احنا نلتمس العذر للناس، عايزه تدريب. يبقى دي طريقه التفكير الاوتوماتيكيه بتاعت الواحد. يعني في انسان متبرمج اشوف حد اه فلان عمل وسوى وسوى، لا احنا عايزين نتبرمج بقى برمجه جديد، نتفرمت من اول وجديد على ايه، على ان احنا نلتمس عذر. عايزه تدريب، كل ما اشوف حاجه غلط اقول معلش جايز هو قصده كويس، جايز هو مش حاسس ان الموضوع ده غلط، جايز هو مش فاهم، جايز هو ما يقصدش، هو يقصد خير. نلتمس عذر للاخرين. ايضا يا احبائي سمعت كلمه في الحقيقه وقفت عندها كتير، قال الراجل الفريسي وقف ذكر خطايا الاخرين فلم يتبرر، العشار ذكر ايه خطيته هو فتبرر. العشار لما دخل قال له يا الله اللهم ارحمني انا خاطي، ذكر خطيته. طب الفريسي لما دخل اللهم انا اشكرك انا بصوم انا بصلي انا مش زي الرجل الوحش اللي هناك ولا مثل هذا العشار، ذكر خطايا الاخرين. عشان كده قالها بولس ان حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. عشان كده قالها الانبا انطونيوس ان تذكرنا خطايانا نساها لنا الله وان نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. الخطيه اللي تتغفر يا احبائي الخطيه اللي الواحد يقف يدين نفسه في انا ربي غلطان، انا عملت الحاجه القباحه دي، انا غلطت. ان حكمت على نفسي كده اتبرر في عينين ربنا. لا يذم بعضكم بعضا ايها الاخوه. ليه ما نذمش بعضينا؟ ليه ما ندينش بعضينا؟ بص القديس يعقوب بيقول ايه، الذي يذم اخاه ويدين اخاه يذم الناموس ويدين الناموس. انا اول مره يعني، طب حد فيكم يعني يتصور ايه معناه؟ انا لما دين اخويا يبقى بدين الناموس، انا لما احكم على اخويا يبقى بحكم على الناموس. طب دي مال دي ومال دي، انا بدين اخويا ماشي دي حاجه غلط، بس يعني ايه معنى الكلام القديس يعقوب الذي يذم اخاه ويدين اخاه يذم الناموس ويدين الناموس؟ في الحقيقه ليها معنيين. المعنى الاولاني ان الناموس قال لي تحب قريبك كنفسك، يبقى انا لما بشوف خطيه اخويا ودينه يبقى انا بحكم على الناموس بدين الناموس، لان الناموس قال لي تحبه زي ما بتحب نفسك. طب انا نفسي لما بتغلط لا انا عايز الناس تستر عليها، يبقى زي ما بحب نفسي احب اخويا. ده المعنى الاول. المعنى الثاني لما بدين بذم الناموس يعني ايه؟ الناموس وصانا بالمحبه، وصانا بعدم الادانه، لا تقف على دم قريبك، ناموس العهد القديم. طيب لما انا ما بنفذش كده يبقى انا وضعت نفسي اعلى من الناموس، الناموس بيقول كده لكن انا شايف كلام الناموس ده مش صح بصراحه، الناموس قال لي ما تدينش لكن لا انا شايف انه الصح ان انا ادين، يبقى انا كده حطيت نفسي حطيت حكمي حطيت فكري اعلى اسمى من الناموس، يبقى انا كده بقيت انا اللي بحكم على الناموس ان كلام الناموس ده ما ينفعش، كلام الناموس ده ما يناسبش العصر اللي احنا فيه، كلام الناموس ده ما ينفعش يتطبع مع الاخ فلان، الاخ فلان ده غلط ولازم نفضحه. يبقى انا حكمت على الايه؟ حكمت على الناموس. تصوروا يا احبائي، يبقى كل مره بنكسر الوصيه معناها ايه يا احبائي؟ معناها ان احنا بنحط نفسنا في درجه اعلى منين؟ من الوصيه. الوصيه لا، الكلام ده غلط، الكلام ده ما ينفعش. امال ايه اللي ينفع؟ اللي ينفع ان انا دين اخوي، اللي ينفع ان انا ما سامحش. يبقى انا حطيت نفسي اعلى من الناموس، بقيت بحكم على كلام الناموس، كلام ربنا، انه كلام غلط. النهارده ما ينفعش التسامح، النهارده ما ينفعش المحبه، النهارده ما تنفعش الطهاره، الكلام ده ما ينفعش النهارده. النهارده لازم الواحد ياخد حقه بدراعه. يعني انا اعتبرت انه كلام ربنا غلط وكلامي انا الصح، يعني خدت وصيه ربنا، انا اللي وزنتها في فكري، انا اللي حكمت عليه انه ايه، ان الكلام ده لا يصلح، لكن اللي يصلح اللي انا بعمله. فكل مره بنكسر الوصيه يا احبائي احنا بنرفع فكرنا فوق فكر ربنا، يبقى احنا بقينا بندين كلام ربنا، بقينا احنا اللي بنحكم على كلام ربنا ينفع ولا ما ينفعش. بصوا الخطوره يا احبائي بتاعه كسر الوصيه، فعلا ورا كسر اي وصيه كبرية. حطيت نفسي اعلى منين؟ بفهم احسن من ربنا. ربنا اللي بيقول اعمل كده، انا بقول لا 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 الكلام ده ما ينفعش، انا بفهم احسن من ربنا. الذي يذم اخاه ويدين اخاه يذم الناموس ويدين الناموس. طب يكمل، وان كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. ما بقاش كلام الناموس ده يروح علشان يحكم فيا، لا ده انا اللي بحكم فيه، ينفع ولا ما ينفعش. في حين الناموس دوت محطوط علشان هو اللي يدني، هو اللي يحكم عليا، هو يبقى فوق وانا تحت. مش هحط كلام ربنا تحت وانا اللي فوق بحكم على كلام الله. يبقى انا لما بدين الناموس يبقى انا ما بنفذش كلام الناموس. وان كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. بقيت بمسك الوصيه احكم عليها، ايه الوصيه دي تنفع ولا ما تنفعش، رغم ان الوصيه محطوطه علشان انا اعمل بيها اخضع عليها، لا ده بقيت انا فوق الوصيه. او بمعنى اخر، الوصيه اعطيت لي عشان اخضع عليها، انا باخد الوصيه علشان احكم بيها على الناس. وان كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. احنا مشكلتنا يا احبائي كل ما نعرفوا لنا كلمتين نروح نحكم بيهم على الناس. صدقوني يا احبائي كل ما نعرف كلمتين نبتدي بقى نبص، طب ده بيعمل كده، طب ده ما بيعملش كده، طب ده صح، طب ده غلط. في حين ان المفروض ان احنا نعرف كلام ربنا علشان احنا نخضع لكلام ربنا. ان كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. بصوا التسلسل في الافكار، قال لنا نمره واحد لا يذم بعضكم بعض. طيب نمره اتنين اللي بيذم بيعمل كده ده بيدين الناموس. طب نمره ثلاثة اللي بيدين الناموس ما بقاش خاضع للناموس لانه جعل من نفسه قاضي للناس. طيب نمره أربعة، امال مين اللي من حقه يدين؟ قال اللي من حقه يدين واحد هو واضع الناموس، اللي حط الناموس هو اللي يحكم. الدوله حطت قانون، يبقى الدوله هي اللي ليها سلطان تحكم على الناس بموجب القانون. طبعا الدولة ممثلة في وكيل النيابة، وكيل النيابة ده ممثل الدولة، الدولة حطت قانون وهي اللي بتنفذ القانون، فاللي حط القانون هو اللي ايه؟ هو اللي يحكم. طب مين اللي حط الناموس؟ واحد هو واضع الناموس، يبقى واحد هو اللي له الحق ان يدين الآخرين. يقول واحد هو واضع الناموس القادر ان يخلص ويهلك. طيب ربنا قادر يخلص ماشي، لكن ربنا يهلك؟ ربنا ما يهلكش احد. كلمه يهلك هنا يعني يعاقب، لكن الله لا يهلك انسان، عشان كده لا يريد ان يهلك احد بل ان يقبل الجميع للتوبه. لكن هنا كلمه يهلك ايه؟ يعني يعاقب. واحد هو واضع الناموس القادر أن يخلص ويهلك، يبقى له حق الإدانة يا أحبائي واحد ربنا. عارفين كلنا قصة الأب اللي في الدير اللي كان تملي عينه على أخ من الإخوة وكل شوية يدين فيه ويحكم فيه، عمل وسوى وراح وغلط وكده صح وكده غلط. فتقول القصة بتاعته أن الأخ دوت لما مات ربنا بعت ملاك للراهب دوت، قال له ربنا بعتني بيسألك إيه رأيك الأخ اللي انتقل دوت، نحطه في الفردوس ولا نحطه في الجحيم؟ فبدأ يحس بإيه؟ بدأ يحس بخطيئته. ما أنت طول النهار قاعد إيه؟ ده صح وده غلط ده صح. فربنا بيقول طب خلاص بقى كمل بقى الدور بتاعك، قول لي بقى نهلكه ولا أو نعاقبه ولا نكافئه، ما أنت اللي بتحكم. واحد هو واضع الناموس القادر أن يخلص ويهلك. طب السؤال ليه ربنا الوحيد اللي له حق الإدانة؟ بص أحبائي تسلسل فكر القديس يعقوب، نمرة واحد لا يزم بعضكم بعضا أيها الإخوة. طب ليه ما نزمش بعضينا؟ لأن قال اللي بيزم أخوه ده بيزم الناموس. طب نمرة ثلاثة اللي بيزم الناموس ما بقاش خاضع للناموس، ما بقاش عامل بالناموس. طب نمرة أربعة أمال مين اللي له حق إن يدين؟ قال اللي له حق إن يدين ربنا. طب نمرة خمسة إشمعنا ربنا هو اللي له حق الإدانة؟ قلنا نمرة واحد لأنه هو اللي وضع الناموس. طب نمرة اتنين لأنه هو القادر أن يخلص ويهلك. ربنا له حق الإدانة لأنه هو القادر أن يخلص. ليه ربنا بيدين الإنسان يا أحبائي؟ لأن ربنا عارف فرص التوبة اللي وضعها قدام هذا الإنسان. فلما هيجي يدين يقول له تعالى يا فلان أنت عملت كذا، وأنا حطيت قدامك الفرصة الفلانية وديتك الفرصة الفلانية وسمعتك الكلمة الفلانية وخليتك تحس بالموقف الفلاني، طب أنا كنت بعمل كل ده ليه؟ علشان تخلص. أنا اللي حطيت قدامك سبل الخلاص ديت. طيب سؤال يا أحبائي، الشخص اللي أنا بدينه ده أعرف إيه مقدار فرص الخلاص اللي أعطيت له؟ مش عرف. يعني أنا بشوف واحد بيتصرف تصرف غلط، أقول فلان ده غلطان. طب أنا أسألك سؤال، أنت تعرف الإنسان ده في حياته إزاي النعمة هيئت له فرص ولا ما هيئتش؟ ما يمكن الراجل دوت عمره ما تزوق النعمة اللي أنت حاسس بيها، ما ترباش في الكنيسة، ما سمعش، ما تعودش أن يروح كنائس، ما تعودش أن يعترف، ما تحطتش قدامه سبل للخلاص زي ما تحطت قدامي. طب مين اللي عارف الإنسان دوت أعطي فرص للخلاص واستفاد بيها أما استفادش، وإيه مقدار الفرص ديت وإيه موقف الإنسان منها؟ اللي عارف الحاجات دي ربنا. خلاص يبقى هو الوحيد اللي يقدر يحكم لأنه هو القادر أن يخلص وأن يهلك. هيجي بقى يحاسب الإنسان يقول له تعال أنا أديتك الفرصة الفلانية أنت ما استفدتش بيها، أنا حسستك بعملي وبنعمتي في المرة الفلانية وأنت استهترت وتهونت، تعال بقى أعاقبك على قد الفرص اللي أنا هيئتها لك، على قد المعرفة اللي أنا أعطيتها لك. فبقى هو الوحيد اللي قادر أن يدين لأنه هو الوحيد القادر أن يخلص ويهلك. بمعنى بسيط خالص، ليه ربنا الوحيد اللي له حق الإدانة؟ لأنه هو اللي عارف السرائر، أنا ما أعرفش، أنا ما أعرفش اللي بيغلط ده بيغلط ليه، أنا مش عارف التربية اللي ترباها، إيه اللي مر بيه، إيه ظروفه، إيه طباعه، إيه إمكانياته، إيه اللي أعطي ليه، إيه اللي يعرفه، إيه اللي ما يعرفوش، مش عارف. طب مين اللي عارف كل دوت؟ ربنا. عشان كده يا احبائي الدينونه هتختلف من شخص لاخر مش بذات المقياس. ربنا هيحكم على الكل، لكن هيحكم على كل واحد بمقدار ما اعطي له من فرص للخلاص. عشان كده القديس موسى الاسود قال لو في اتنين بنت توام واتولدوا وترموا في الشارع لقطاء، عيلة متدينة تقية خدت بنت من البنتين دول وربطها وربطتها بالكنيسة وعلمتها وسائط الخلاص، والتانية تربت في الشارع. ربنا في الآخر لما يدين الاثنين حيدين الاثنين بذات المقياس، رغم ان الاثنين توأم مولودين في بطن واحدة؟ قال لا طبعا، حيدين الأولانية بمقدار وحيدين التانية بمقدار آخر. ليه؟ هو اللي عارف الظروف اللي مرت بيها الأخت دي والظروف اللي مرت بيها الأخت دي، هو القادر أن يخلص ويهلك أي يعاقب. طيب أخيرا يا أحبائي قبل ما أترك موضوع الدينونة، هل معنى لا يزموا بعضكم بعضا أيها الإخوة لألا تدانوا إنه في تعارض ما بين الإدانة وما بين التمييز. أنا كمسيحي مطالب بأن أنا أميز. يكفي أن بولس الرسول قال أن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيد. المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيد، يبقى لازم أنا أميز المعاشرة دي ردية ولا لا، عشان يا أعاشر الشخص يبعد عنك. يبقى إذن التمييز مش ضد الإدانة، لازم عنده روح تمييز. التمييز مش ضد ان الكنيسة تدي تأديبات كنسية لشخص، يعني مثلا واحد يروح يعترف يجي ابونا يقول له طيب تقعد فترة ما تتناولش، طيب تصوم مقدار معين، طب تعمل مثلا مطنيات او عمل في يعني كسر للذات معين. تقول يا ده بيدين في الناس؟ لا ما بيدينش، ده له سلطان من الله انه يعمل التأديبات دي، زي ما بولس الرسول في كورنثوس الاولى قال انه يسلم مثل هذا للشيطان، الزاني بتاع كورنثوس يسلم للشيطان يعني يتحرم من التناول. طيب نميزها ازاي احبائي؟ نسال نفسنا ثلاث اسئله لما نيجي نتكلم على شخص. نمره واحد، اسال الشخص ده هيستفيد ايه من الكلام. انا بدين فلان، انا بحكم على فلان، طب سؤال كلامي هيفيده في ايه؟ ادي اول سؤال. طب السؤال الثاني، انا استفدت ايه من ان انا جبت سيره الاخ دوت؟ طب السؤال الثالث، هل الله تمجد في هذا الامر ولا لا؟ ادي المحكه احبائي. يعني تعالوا، اب بيربي ابنه، او مدير في الشغل بيحاسب موظف عنده، تعالوا نطبق عليهم الثلاث اسئله. انا استفدت ايه؟ انا استفدت ان انا ابقى امين في الرساله بتاعتي كاب، ولازم ان انا اعلم اولادي. عالي الكاهن ربنا دانه لانه كان متهاون في تربيه ولاده، يبقى انا استفدت ان انا جيت نفسي. طب الاخ استفاد ايه لما قلت له فلان انت غلطان عملت كيت وكيت وكيت؟ استفاد ان انا عرفته طريق الصح وطريق الغلط. يطاوع نجى نفسه، ما يطاوعش حكمه على راسه او دينونته على راسه زي ما ربنا قال لحزقيال. طب الله تمجد؟ الله تمجد لان الشخص ده بينه وبين نفسه يقول له رب ليك المجد، انت بعت لي واحد يرشدني بس انا اللي ما سمعتش. لكن تعالوا لما انا وانتوا نقعد مع بعض ونتكلم على الاخ فلان، ده الاخ فلان عمل، ده الاخ فلان سوى. طب سؤال، انا استفدت ايه؟ ولا حاجه، انا بزكي نفسي. دفع الادانه ايه يا احبائي؟ الكبرياء. ليه بندين الاخرين؟ عشان نتزكى. ما انا لما اطلع ده وحش وده وحش وده وحش وده وحش وده وحش، بقيت انا ايه؟ بقيت انا كويس. طيب حبايب اللي حواليا اللي بيطبلوا لي، ما بدينهمش، ما برضه ديت علشان ايه؟ دول اصله بيطبلوا لي. يعني واخدين بالكم؟ يعني لما دنت بدافع الكبرياء، وحتى اللي حواليا لما ما دنتهمش ما برضه بدافع الكبرياء، ما دول اللي بايه؟ دول اللي بيكبروني، ودول اللي بيرفعوني، ودول اللي بيمدحوا فيا. فبقى دافع الادانه يا احبائي الكبرياء. يبقى احنا بندين ليه؟ علشان نتزكى في عينين انفسنا، ونزكي نفسينا في عينين الناس، فالناس يمدحونا فنتزكى في عينين نفسنا ايه اكتر. واخدين بالكم الحته ديت؟ انا لما بعمل حاجه وحشه ضميري بيتعبني، انا غلطان، فانا اقعد افتخر كده قدامكم، انا في دينونه جوايا بتقول لي انت غلطان انت غلطان، ودي تعباني، فاروح جايبكم افتخر قدامكم، او اقعد ازم في فلان. لما انتوا تمدحوني فانا جبيني بنفسي، شفت اهو بيقولوا لي ان انا كويس، وانا مش وحش ولا حاجه، واظن ان انا زي ما خدعت نفسي بكلام المدح الكاذب بتاعكم، اظن ان انا كده حنجو من دينونه ربنا يوم ما اقف قدام ربنا، زي ما فلتت من الدينونه الاولى بظن ان انا حفلت من الدينونه الثانيه. هتدافع الادانه يا احبائي، الانسان يزكي نفسه. فلما بنيجي نتكلم على شخص اقول لكم احنا قاعدين كده مع بعضينا وجايبين سيره فلان، طب فلان استفاد ايه؟ قاعدين نقطع في فروته، بنتزكى على حساب فلان، طب ربنا اتمجد فيه؟ لا ما اتمجدش ولا حاجه، ده احنا دينا الناموس، ده احنا حكمنا على الناموس، ده احنا كسرنا الناموس، بنقول كلام الناموس صح وكلام احنا كلام الناموس غلط وكلام احنا اللي صح. فبقول لكم يا احبائي الثلاث اسئله دول المحك، الثلاث اسئله دول المحك اللي يميز ما بين فضيله التمييز وما بين خطيئه الادانه. الكلام اللي هقوله على اخويا، انا استفدت ايه؟ اخويا استفاد ايه؟ ربنا اتمجد فيه. لو أنا استفدت وأخويا استفاد والله تمجد يبقى دي تمييز، يبقى دي مش إدانة، غير كده يبقى إدانة. لا يزم بعضكم بعضا أيها الإخوة. عشان كده يا أحبائي لو شفنا خطية الآخرين عايز تتكلم روح كلم الشخص اللي أخطأ. لو شفت خطية إنسان عايز تكلم روح كلم الإنسان. إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه، روحوا لفلان أنت غلطان في الموضوع. هنا ما بقتش إدانة. عشان كده ختم فمن أنت، أهو الدافع أهو، فمن أنت يا من تدين غيرك. أنت نسيت نفسك، أنت مين أنت عشان تحكم على الناس؟ عشان كده قالها بولس الرسول من أنت يا من تدين عبد مثلك، هو لمولاه يسقط أو يثبت، لكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبت. يبقى دافع الإدانة يا أحبائي كبري. فالكديس يعوب بيوبخنا، أنت مين أنت؟ من أنت يا من تدين عبد غيرك أو يا من تدين غيرك في العموم. صورة أخرى للكبرياء بقى الحديث الجزء الثاني في حديث القديس يعقوب النهاردة، كبرياء الإنسان يظهر في النظر للمستقبل أو للتخطيط للمستقبل. في ثلاث اتجاهات يا أحبائي للبشر. الاتجاه الأولاني البعض يتجاهل إرادة الله تماما في التخطيط للمستقبل، دول اللي اتكلم عنهم القديس يعقوب الآية 13 و14 و16. البعض يعصى إرادة ربنا، البعض بيتجاهل دي حاجة، والبعض يعصى إرادة الله دوت الآية 17. طب البعض الثالث يطيع إرادة ربنا ديت الآية 15. نعدي عليهم بسرعة. النوع الأول اللي بيتجاهل إرادة الله، بص القديس يعقوب إليه، هلموا الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، هناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. بيكلم ناس تجار، بيكلم ناس رجال أعمال، بيكلم ناس أغنية بتعمل خطط للمستقبل. طب إيه المشكلة في الكلام؟ المشكلة في الكلام إنه هو قاعد يخطط، نروح النهاردة أو بكر المدينة الفلانية، نقعد سنة هناك، نتاجر ونربح. طب في كل الخطة دي ربنا ما دخلش في الموضوع خالص، ده هو قاعد يرسم وبيظن اللي بيرسمه ده حيمشي بالظبط زي ما هو بيرتب. طب فين ربنا؟ طب فين الصلاة؟ طب فين طلب مشورة الله؟ لا لا لا، ده ربنا برا القصة خالص. تعالوا نشوفها بالتفصيل. هلما الآن، يعني كده يقول يا جماعة ياللي بتقولوا الكلام ده تعالوا نتفاهم مع بعض، تعالوا نتناقش مع بعضين. بتناقش مين يا قديس يعقوب؟ قال أيها القائلون، أنا بناقش الناس اللي بيقولوا، بيقولوا إيه؟ نذهب اليوم أو غدا، يعني بيحدد الإيه؟ الزمان، نروح النهاردة أو نروح إيه؟ أو نروح بكرة. ونذهب يعني هروح مع فلان وفلان وفلان، يبقى بيحدد الزمان وبيحدد الناس. إلى هذه المدينة أو تلك، بيحدد المكان. هناك نصرف سنة واحدة، المدة اللي هو هيقعدها في المكان دوت، ونتجر نروح نشتغل في التجارة ونربح. طب يا أخي ده أبسط حاجة، مش أبسط حاجة، دي كلها أصعب من بعضها، بس يعني طب ما هي التجارة فيها ربح وخسارة؟ لا، هو ما هنربح، حتى ما فيش احتمال إن يعني ممكن نخسر. الكلام في روح إيه؟ في روح كبرية، في روح ثقة في الذات، في روح اتكال كامل على نفسه وعلى خططه وربنا بره القصة خالص. ده بالظبط يفكرنا بالرجل الغني اللي قال عنه ربنا يسوع في لوقا 12، قال أعمل هذا، قعد كده الرجل الغني وإيه وعمل خط، هتعمل إيه؟ قال أهدم مخازن وابني أعظم منه مخازن أوسع، أجمع جميع خيراتي وأقول لنفسي يا نفسي كلي واشربي واستريحي، ايه لك خيرات موضوعة لسنين كثير. واحد بيخطط وبيرتب وبيرسم وربنا برا الحدوتة خالص. فكانت النتيجة ان ربنا قال له، قال له الله يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منه. يبقى خطيئة الناس دول إن هو بيخطط وبيرتب للمستقبل وربنا برا الحسابات تماما، ده هو رسم وبيظن اللي رسمه ربنا حي إيه؟ حينفذ. ده مش ربنا، ده ما فيش حاجة حتعيق التنفيذ بتاعه، يعني اللي قاله هيعمله. هلموا الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، هناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. يبقى أول مشكلة في النوع ده من الناس إنه تجاهل الله، ربنا برا الحسابات بتاعته. الأمر الثاني المشكلة هنا إنه هذا الشخص أو هذا النوع من الناس يعني نظر للحياة نظرة خاطئة، فاكر إنه وجودنا في الحياة عشان الواحد يشتغل ويكسب ويربح ويعيش عيشة معينة ويحقق أهداف معينة، ودي نظرة خاطئة للحياة، لأن إحنا مش مخلوقين في الأرض علشان نحقق طموحات خاصة بينا. أمال إحنا مخلوقين إيه؟ إحنا مخلوقين لرسالة ربنا خلقنا من أجله. يبقى الخطأ الثاني اللي وقع فيه دوت إنه نظر للحياة نظرة خاطئة. الخطأ الثالث إنه اعتقد إن الحياة دي حق له، طب يخطط النهاردة وبكرة وسنة قدام وناسي إن الحياة دي هبة لحظية يهبها الله للإنسان كل لحظة، فاكر إن الحياة دي من حقه لدرجة إنه بيخطط لبكرة وبيخطط لسنة قدام وناسي إنه حياتي دي مجرد نفس ممكن إيه؟ ممكن يوقف دلوقتي. فالحياة هبة نحصل عليها من الله لحظة بلحظة. يبقى الخطأ في الفكر ده ثلاث حاجات: نمرة واحد تجاهل الله تماما من حساباته، نمرة اثنين نظر للحياة نظرة خاطئة افتكر ان الحياة دي لمجرد تحقيق اهداف وطموحات وراحة ومتعة وملذات ومسرات، نمرة ثلاثة افتكر ان الحياة دي حق له ونسي ان دي هبة بيستمدها من الله لحظة بلحظة. بيقول هناك نصرف سنة واحدة، يعني بيحط خطة لإيه؟ لسنة قدام. بص القديس يعقوب يوبخه يقول له إيه؟ أنتم الذين لا تعرفون أمر الإيه؟ أمر الغد. قال له أنت بترسم خطة لسنة قدام، ده أنت مش عارف اللي هيحصل بكرة. أنت وضعت خطة وعملت ترتيب لسنة قدام وتجاهلت تماما إنه طبيعة الحياة فيها تقلبات. لا، ده هو رسم الخطة، يعني زي ما بقول لك حتى في التجارة قال إيه؟ ونتجر ونربح. طب ما التجارة فيها ربح وخسارة؟ لا، هو رسم سكة معينة وتجاهل تماما حتى التقلبات الطبيعية اللي بتحصل في الحياة. أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد. طيب بالنسبة للإنسان المسيحي يا أحبائي، بالنسبة للإنسان المسيحي أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، صح أنا معرفش إيه اللي هيجي في الغد، لكن أنا أعرف إله اليوم هو إله الإيه؟ هو إله الغد. اللي أنا أعرفه أنه المسيح اللي حفظني دلوقتي، أنا ما أعرفش اللي هيحصل بكرة، لكن عارف أن مسيح النهاردة هو ذاته مسيح بكرة، فزي ما حفظني النهاردة هيحفظني بكرة. عشان كده قال بولس الرسول يسوع المسيح هو إيه؟ أمسا واليوم وإلى الأبد. يبقى أول توبيخ بيوبخه القديس يعقوب لهؤلاء، قال لهم أنت جاهل، أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، أنت اللي قاعد تخطط مش مدرك أنه ممكن كل التخطيط اللي أنت بتعمله دوت يتلخبط. أنت فاكر أدام أنت قلت كده، أدام أنت خططت كده، أدام أنت رسمت كده، يبقى اللي رسمته ده هيحصل. أنتم الذين لا تعرفون، أنت جاهل، أنت مش عارف حاجة، أنت مش عارف أمر بكرة، يبقى هتعرف أمر سنة قدام. الأمر الثاني اللي بيوبخهم عليه القديس يعقوب بيقول لهم لأنها ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. القديس يعقوب يا أحبائي صور الحياة مهما طولت هي إيه؟ قصير، بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. لو جبنا شوية مية وغليناهم يظهر بخار المية، طب يقعد قد إيه؟ ثواني. قال حياة الإنسان مهما طالت هي بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. طبعا آيات كتيرة يا أحبائي في الكتاب المقدس وبالأكثر في سفر أيوب تكلم عن أن الحياة قصيرة. أيوب 7:8 يقول أيامي أسرع من الوشيعة، الوشيعة اللي هي النور بتاع النساج، لو تشوفوا الناس النساجين طبعا دلوقتي النسج ما بقاش يدوي يعني، بس ايه تلاقيه في حتة خشبة كده يفضل رايح جاي بيها، بيبقى في فريم كده خشب وهو قاعد يجيب دي رايح جاي رايح جاي رايح جاي، زي ما كانت التريكو نفس الفكر، تلاقوا في المكنة اليدوي شفتوا مكنة التريكو رايح جاي رايح جاي. أيوب بيقول أيامي أسرع من الايه من نول النساج ده من الوشيع، أيامنا على الأرض ظل. صاروا يعني في لمبة كده وأنا عديت إيه شوفوا الظل ده عدى في قد إيه، ما فيش، قاله أيامنا أسرع من الظل، أيامي أسرع من عداء. بصوا قصر الحياة مهما طالت، صار واحد عداء قاله إحنا أيامنا بتجري أسرع، شوفوا العداء ده الواحد شوفه قطع مش عارف 100 متر أولمبياد بكين مش عارف كم ثانية، قاله أيامنا إيه أيامنا أسرع من كده. مولود المرأة قليل الأيام شبعان تعب، تقولي طب ده في ناس بتقعد 80 سنة متشالح 969 سنة، ده ايه دي فين ديت بخار يظهر قليل اسعار يظهر كاسمهم ليه؟ لان ايه دول بالمقارنة بالايه بالابدية، ايه دول بالمقارنة بالابدية ولا حاجة، بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. العجيبة يا احبائي انه كل إنسان على الأرض يعرف إنه الحياة قصيرة إلا حياته هو. يعني إحنا لما نسمع الكلام ده ها فعلا الأيام ديت، بس ما بفكرش إنه ممكن أنا حياتي تنتهي بالسرعة ديت. يعني لما نسمع المعلومة ديت إن الحياة بخار يظهر كده تقول ما فعلا أهم بتجري، ومهما الإنسان عاش على الأرض إيه 80 سنة، 80 سنة دول ولا حاجة بالنسبة للأبدية. هل واضح في قلبي انه انا حياتي ممكن تكون كده؟ لا، ده انا ببص لانه ايه انه دي معلومة او ان دي حياة الناس، حياة الناس كلها ممكن تخلص بسرعة، لكن من جهة حياتي لا، ده انا بفكر في بكرة وبعده وعمل حساب المستقبل وعندي وعندي وعندي. الامر الثاني في البخاري احبائي برضو يعني تأمل عجيب خالص كده عاد تسرح فيه النهاردة، تصوروا البخار مية بنغليها طالع بخار المية، كلما يرتفع لأعلى طبعا بياخد زمن بياخد وقت في الارتفاع، طب الزمن بيعمل ايه في البخار دوت؟ يلا شيء. يعني تصوروا عند سطح المية المغلية الزمن لسه صفر، البخار قوي، طيب طلعنا مثلا سنتي فوق سطح المية في زمن اهو عدى، طب الزمن ده عمل ايه في البخار؟ اضعف اضعف اضعف، كلما البخار يرتفع لأعلى كلما الزمن يزيد كلما الزمن يلاشي البخار. مش حياتنا كده احبائي؟ كلما الزمن يتقدم يعمل ايه في الانسان؟ يحنيه يكسره. انا عارف الكلام دوت بالنسبه لشبان صغيرين زي حضراتكم لما يسمعوه يبقى كلام يعني شويه يعني برضو في سن الشباب يعني بيبقى ايه طاقه الحياه، بس في الحياه احبائي صدقوني الايام بتحني الواحد، الايام بتكسر الواحد. فكلما الزمن يعدي كلما الزمن يعمل ايه في الانسان؟ يضعف. شوفوا الانسان في شبابه بص يوصل له 40 يوصل له 50 يوصل له 60، لو وصل ال70 خلاص ده يوصلهم، بس ما بيوصلش ال70 دلوقتي، ده من ال60 وخلاص وقعد في البيت ومش قادر يتحرك. ايه اللي جرى؟ الزمن كسره، الزمن حناه. لان ما هي حياتكم انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. الحياة بخار يضمحل يا حبيبي، والبرهان على كده بلايين البشر اللي جيهم على الأرض مين حس بيهم؟ مين سمع عنه؟ مين يعرف حاجة عنه؟ ولا حاجة. أهجيهم وإيه؟ يعني الله، انسوا شوية إنكم سنكم صغير، انسوا شوية إن سنكم صغير عشان يعني تستوعبوا الكلام دوت. الأرض ديت جه عليها بلايين البشر، ناس كانت قاعدة زي ما احنا قاعدين، ناس كانت عايشة زي ما احنا عايشين، يمكن البيت بتاعنا مرت عليه ناس، يمكن المكان اللي احنا فيه مر عليه ناس. طب فينهم النهاردة؟ مين حس بيهم؟ مين يعرف عنهم حاجة؟ اهو جايهم ومشوا بدون ما يتركوا اي اثر في الارض. وانا كده وانتوا كده، بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. فين اللي قبلينا؟ طب ليه يا احباء يظهر قليلا ثم يضمحل؟ لانه العالم يمضي وشهوته. طب مين اللي مش هيمضي؟ مين اللي مش هيضمحل؟ الذي يصنع مشيئة أبي. دول اللي قاعدين، دول اللي ما بيضمحلوش، الأنبا أثناسيوس اضمحل، الأنبا بشوية اضمحل، إنسان عاش في حياة تقوى غير معروف للناس، لكن عاش في تقوى وفي مخافة الله في مخدعه، ده اضمحل؟ لا ما اضمحلش، دي أسماءهم مكتوبة في ملكوت السماء. فاللي حيمضي لإيه؟ العالم. اللي عايش كل حياته من أجل الأرض ومن أجل أمور الأرض، العالم يمضي وشهوته. عشان كده تعلمنا الكنيسة كل مرة نصلي صلاة الأجبية نقول في صلاة النوم إيه؟ لو كان العمر إيه؟ ثابتا وهذا العالم مؤبدا، لو ما كانش بخار حيظهر قليلا ثم يضمحل، لكان لك يا نفسي إيه؟ حجة واضحة، ماشي معاه، ما احنا مثبتين فيه. لكن لما تقفي قدام الديان العادل، لما البخار دوت اللي قعد لي يوم 2 سنة 2 10 20 80 اضمحل، وقفت قدام الديان العادل مرعوب ومرتعب من كثرة ايه ذنوب. حلوة صلاة النوم لما بتفكرنا ان حياتنا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. طب اذا كانت الحياة بهذا القصر يا احبائي، يبقى الشطارة ان احنا نسرع لانتهاز الايه؟ الفرص. ما فيهاش، مش هنلحق. عشان كده قال لنا بولس اركضوا لكي ايه؟ يا عم اركضوا ليه؟ مدينة واحدة واحدة واحدة، انت ضامن ده شوية بخار، الحق الحق، استفيد البخار دوت، ممكن نحوله لطاقة، طاقة البخارية، وممكن نسيبه يتلاشى بفعل الايه؟ بفعل الزمن وبفعل الصعود لأعلى، كلما تتقدم زي ما قلت لكم الأيام ما بيروح. لكن ممكن البخار دوت نستفيد بيه كطاقة. فالشطارة إن إحنا إيه؟ نلحق البخار ده قبل ما إيه؟ قبل ما يضمحل. فلنصنع الخير حسب ما يكون لنا فرصة. كلما تجينا فرصة يا أحبائي صدقوني يا أخواتي، يا عالم هتيجي الفرصة دي تاني ولا لا؟ حقيقي يعني موضوع، يعني بقول لكم يعني مش النهارده في السن الصغير بينتقلوا، ما هنشكر الله برضو ان هو بيجيب كده، علشان يعني مصلحنا طول ما احنا سننا صغير الموضوع ده بيبقى بعيد عن فكرنا، يعني ما لما نكبر شويه هتفول في وشنا ليه؟ لا دلوقتي بياخد وكتير، تسمعه كتير قوي قوي دلوقتي. ليه؟ عشان البني ادم ينتبه. فان كان دلوقتي في فرصه لصلاه لعباده لتوبه لسماع كلمه الله لخدمه، الحق يا عم الاحسن شويه البخار دول ايه؟ يتلاشوا وخلاص راحت الفرصة. يبقى بخار يعني الحياة ايه؟ قصيرة. نمرة 2، لانها ما هي حياتكم انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. البخار معرض ان الريح تلاشيه، يجوا شوية هواء يشتتوا البخار دول، الريح تشير لتقلبات الحياة. يعني انا كويس وصحتي وزي الفل وهتعيش يا عم 80 سنة، طب كتر خير كويس كده. طب التقلبات بتاعت الحياة، ممكن تحصل حادثة، ممكن تحصل مشكلة، تقول لأبونا انت بصراحة النهاردة يعني ايه؟ الله يباركك، كلام كله يعني يبعث في يبث فينا الأمل والرجاء. في الحياة بقى يعني مش دي حقيقة اخواتي، يعني حد ضامن التقلبات ممكن يحصل ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي فرصة ان انا مثلا احضر كلمة واسمع كلمة الله، يعلم بكرة يا عالم بكرة، ممكن بكرة الفرصة دي ما تتاحش ليا لأي سبب أو لآخر، ممكن تهب ريح تغير كل الترتيب، حاجات مش في حسبان الإنسان. فعلشان كده حلو إن الواحد ينتهز الفرصة مش ضامن. أيضا بخار، تخيلوا كده في بخار مية ورحنا كده بإيدينا إيه، فتحنا إيدينا جنب جنب ورحنا مسكين إيه، مسكنا إيه ولا حاجة، اهو حياتنا كده. قال عنها سليمان الحكيم ايه؟ باطل الاباطيل وايه؟ قبض الريح. قبض الريح يعني ايه؟ يعني واحد يفتح ايده جامد جامد، يعني افتح ايديك الاثنين امسك، مسكت ايه؟ ولا حاجه. ادي الحياه يا احبائي، الانسان يسعى ويروح ويجي ويكابر و طب خدت ايه في الاخر؟ ولا حاجه. طب ده انا قضيت عمري علشان اجيب فلوس، قضيت عمري عشان شهادات، قضيت عمري عشان احقق اهداف وامانه، ماشي. طيب واحنا طالعين هيحطوا لنا الشهاده معانا؟ هيحطوا لنا الفلوس معانا؟ يبقى كل اللي انا سعيت من اجله خدت ايه وانت طالع؟ ولا حاجه، بخار، قبض الريح، خدت هوا. طب ايه اللي انا هطلع ماسك بيه او بيتبعني أعمالهم إيه؟ تتبعهم. هذه اللي هتقعد. إيه العمل الحلو؟ إيه العمل التقوي؟ إيه العمل اللي فيه عبادة؟ إيه عمل الخير اللي الواحد ده اللي قاعد؟ لكن الباقي ده كله إيه؟ كل ده هو الضايع. لأنها ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. طب يجي بقى السؤال المهم، هل معنى هذا إنه ده ضد التخطيط للمستقبل؟ يعني خطية بقى إن الواحد يقعد يوفر له قرشين، ولا خطية الواحد يقعد يخطط طب السنة دي ممكن نعمل كذا والسنة الجاية يبقى المبلغ بقى كذا؟ ويبقى الدول اللي بتعمل خطط خمسية وخطط ده الراجل ده عمل خطة سنة، لا ده دلوقتي بيعملوا خطة كل ايه خمسية خمس سنين، وبعد كده قالوا لا دي خطة ايه عشرينية عشرين سنة، وبعد كده خمسينية خمسين سنة. هل دوت ضد الإيمان؟ ايه رأيكم، ضد الإيمان ولا مش ضده؟ مش ضده. طب ليه مش ضده؟ هو الآية اللي بعديها قال عوضا أن تقولوا، يعني ما قالش يا جماعة ما تقولوش كده، ما تقولوش ان احنا نذهب اليوم او غدا الى هذه المدينة او تلك ونقعد سنة ونربح. قال لا، ما قولوا كده بس عوضا ان تقولوا، مش غلط انك تقولوا الكلام دوت، بس تقولوا ايه؟ ان شاء الرب وعشنا نفعل هذا او ذاك. يبقى اذا المبدأ صح لكن الاسلوب كان غلط. مبدأ التخطيط صح لكن الطريقة غلط، لانه الطريقه زي ما احنا شايفين هو طلع ربنا خالص بره الايه، بره الحسابات بتاعته. مبدا ان الانسان يقعد ويخطط للمستقبل يا احبائي يتفق مع كلمه الله، لان ربنا يسوع قال اي واحد عايز يبني برج الا يجلس اولا وايه يحسب حساب النفقه، هل عنده ما يكمل لالا يضع الاساس ولا يقدر ان يكمل. فيبتدئ جميع الناظرون اللي بيعدوا رايحين جايين يستهزئون به، هذا الرجل وضع الاساس ولم يقدر ان يكمل. يبقى المبدا صح لكن الطريقه غلط. امال الطريقه الصح ازاي؟ بص بولس الرسول في روميا الاصحاح الاولاني يقول متدرعا دائما في صلواتي. يعني الحكايه الاول بدت ايه؟ بدت بولس بيصلي. عسى، مش اللهجة بتاعت هلما الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، هناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. ده ما فيش عسى حتى خالص، يعني عسى نربح طيب يا أخي. لكن بص بولس متضرعا دائما في صلوات، يعني الموضوع إيه دخل في الصلاة. عسى، كلمة عسى يعني في احتمال آه واحتمال لا. عسى الآن أن يتيسر لي، إن ربنا ييسر لي يسهل لي، أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم. يعني لو مشيئة ربنا أن أنا أجيلكم. يبقى بولس هو بيعمل خطة ولا ما بيعملش؟ عامل خطة بولس، يقول لأهل روما إني مرة أو مرتين قصدت أن آتي إليكم ولكني منعت حتى الآن. يعني عمل خطط بولس، بس بصوا نوع الخطط بتاعت بولس، متدرعا دائما في صلواتي عسى، مش بالضرورة اللي أنا بخطط له ده يحصل زي ما أنا بقول، أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله. لو مشيئة ربنا سهلت لي أجلكم ماشي. بمعنى يا أحبائي عمليا، عمليا الواحد يقف قدام ربنا يقول له ربي أنا بفكر قبل ما يعمل حاجة، قبل ما يعمل حاجة ربي أنا بفكر أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، شوف ربي الموضوع دوت صح ولا غلط، لو الموضوع صح يا ربي سهله، لو الموضوع غلط وقف، لو الوقت دلوقتي مناسب لكده ماشي، لو أنت شايف أنه لسه الموضوع ده بدر عليه ماشي. يبقى مش غلط أن أنا خطط، لكن مين اللي بيهيمن على الخطط ديت؟ ربنا. عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. إن شاء الرب وعشنا ديت يا أحبائي في فكر الناس، ما كل الناس بتقولها، كل الناس بتقول. مرة كان حد بيحكي لي راح محل بيشتري سندوتشات فول، النهارده الأربع كل سنة وهم طيبين يعني، فبيقول له مش عارف عايز سندوتشين فول للراجل اللي قاعد على الكيس. فالراجل قاعد على الكيس بيقول للراجل اللي بيعمل السندوتشات، قال له ان شاء الله سندوتشين فول. تقولي لا ده ان شاء الله دي اهي يعني ده تمام. ايه مفهوم الناس لان شاء الله وايه مفهوم القديس يعقوب؟ مفهوم الناس انا هعمل الا لو ربنا بقى تدخل يعني بصوره قهريه موتني خلاص مش هجيلك. يعني انا بقول لفلان انا هجيلك بكره ان شاء الله. ايه بقصد ايه بان شاء الله؟ بقصد لو انا ما متش، لو ربنا كده ما بعتش ملاك من السماء خفصني في الارض انا جايلك. ادي اللي احنا بنقصده. او البعض يعني دروش تدين سطحي، ان شاء الله رايح ان شاء الله جاي ان شاء الله لو جيت ان شاء الله لو كملت الوعظة اهو مجرد ايه؟ مجرد كلام. طب ما القديس يعقوب يقصد بها ايه؟ يقصد بها ان كانت مشيئة ربنا ان انا جيلكو حجيلكو، لكن لو مش دي مشيئة ربنا مش حجيلكو. ياه، حد فينا كان واخد باله ان معناها كده؟ حد فينا كان واخد باله ان ده المعنى بتاعها؟ ان واحد مش بيقدم المشيئة، ده بيطلب مشيئة ربنا. يا ربي ان انت مشيئتك ان انا اروح اروح، لو مشيئتك ما روحش مش رايح. يبقى ده بيطلب مشيئة ربنا. ده البعض الاخر يستخدم على فكرة كلمة مشيئة الله دي ايه؟ يعني نوع من التواكلية. يا فلان حجلنا ان شاء الله حجلكم، هو يقصد من ان شاء الله دي يعني ايه؟ يعني بيزوح الزبون يعني. لا، ده هنا القديس يعقوب واحد يعني يرغب في تنفيذ مشيئة ربنا، واحد مش هيعمل الا لما يتأكد ان دي مشيئة ربنا هعمل كده، عوضا ان تقولوا ان شاء الرب وعشنا نفعل هذا او ذاك. يعني احنا هنروح بكر المدينة الفلانية نقعد سنة ونتجر ونربح، لو ديت يا رب مشيئتك مشيها، لو مش مشيئة ربنا انا ما عنديش استعداد خالص ان انا اروح ولا تاجر ولا اربح ولا اروح المكان الفلاني ولا اقعد السنة اللي انا قلتها، فانا مش هعمل الحكاية دي النهاردة او بكرة الا لما اتأكد ان دي ايه؟ مشيئة ربنا. ادي اللي يقصده القديس يعقوب، واحد بيبحث عن مشيئة الله. لذيذ بقى بولس الرسول، يعني ايات كتيرة احبائي في اعمال 18 سارجع اليكم ان شاء الله، فهمناها بقى، مش يعني سارجع اليكم زي ما قلت لكم لو ما متش هبقى جاي لكم، لا، لو دي مشيئة ربنا هرجع لكم، لو مش دي مشيئة ربنا لا مش جاي لكم، رغم ان انا عندي حرية اختيار المكان ده او المكان دوت، رغم ان انا لسه عايش، رغم ان انا عندي صحة وعندي وقت، لا انا مش هجي لكم الا لو ارادة الله ان انا جاي لكم، لو مش ارادته ان انا جاي لكم مش جاي، مش لو ما نزلتش نار من السماء وخسفتني مش جاي. فهمتوا بقى الفرق بين الاثنين؟ فرق كبير يا احبائي. ايضا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 4 ولكني ساتي اليكم سريعا ان شاء الرب، ان كانت دي مشيئته، لاني ارجو كورنثوس الاولى 16 ان امكث عندكم زمانا ان اذن الرب، نفس المعنى عبرانيين 6 وهذا سنفعله ان اذن الرب. فبقت مشيئه ربنا بالنسبه لبولس المفتاح اللي يفتح له السكه، يعني انا همشي في الطريق ده هعمل كده لو دي مشيئه ربنا، لو مش دي مشيئته مش هعمل كده. عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. ربنا يا أحبائي له خطة لكل واحد فينا. أقول لكم بعض الملاحظات على الأمر دوت. الملاحظة الأولى إن الناس بتظن إن مشيئة ربنا أو إرادة ربنا يعني مر ولازم تشربه، ما هي كده هتروح يمين هتروح شمال أغصب عنك يحصل كده. فكر خاطئ يا أحبائي، مشيئة الله خير الإنسان، ولما الإنسان بيخرج خارج المشيئة الإلهية بيتعب نفسه وبيتعب اللي حواليه. مش مشيئة ربنا حاجة مرة لابد أن يتجرعها الإنسان، لا. يعني لوط كان عايش مع أبونا إبراهيم وكانت دي مشيئة ربنا بالنسبة للوط. طب عاش لوط ايه؟ عاش في فرح وعاش في سلام وعاش في علاقة حلوة بربنا. طب لما خرج لوط خارج مشيئة الله رفع عينيه واختار لنفسه، النتيجة ايه؟ جاب المرار لنفسه ولعيلته لما راح سكن في سدوم. ايضا داود طول ما هو كان عايش في مظلة مشيئة الله في المكان اللي ربنا عايزه يبقى فيه، حتى لو هو مطارد من شاول، كان ربنا مفرح داود ومعذره ومتعزي وفرحان وبركة لنفسه وللي حواليه. لما خرج داود خارج المشيئة، إني سأهلك يوما بيد شاول، طب كانت النتيجة راح عند أقطاب الفلسطينيين وقعد عنده. طبعا دي حاجة ده رايح عند الأعداء، وراح هناك يقول للملوك الفلسطينيين كل يوم يطلع يعمل غزوة ويرجع يقولوا له كنت بتحارب مين؟ قال لهم كنت بحارب بني يهوذا، وهو كان بيهاجم الايه القرى اللي حواليه، يعني كذب. طب دي مشيئة ربنا؟ لا اطلاقا، لا طبعا. طب كانت النتيجة ان جاب لنفسه التعب لدرجة انه في مرة قدام ملك الفلسطينيين قعد ريقه ينزل على لحيته وتظاهر بالجنون، ولما رجع من الحرب لقى مدينة صقلغ الأعداء ولعوا فيها النار والكل هاج ضد داود وكان عايزين يرجموه. يعني عايز أقول إنه لما خرج برا المشيئة جاب المشاكل لنفسه وللناس اللي معاه. فمشيئة ربنا لينا مش حاجة مرة وهو لازم بقى، ما هدي إرادة ربنا، لا إرادة ربنا خير. أفكاري من جهتكم أفكار سلام. عشان كده المزمور 33 يقول آية لذيذة خالص، يقول أفكار قلبه، القلب ده المحبة. طب أفكار ربنا دي نبع من إيه؟ من محبته. فمشيئة ربنا لأولاده خير، ده الأمر الأولان. الأمر الثاني بخصوص فهمنا لمشيئة الله، البعض بيظن إن مشيئة ربنا طريق نقيد به بالسلاسل لألا نحيد عنه قيد أنملة، ولو يعني مشيئة ربنا الخط دوت وأنا أفضل ماشي كده ماشي على الحبل، خايف أجي سنة يمين ولا سنة شمال لألا ربنا يعني يقف ضدي ويقاومني ويعندني، مش دي مشيئة ربنا أحبائي. أمال مشيئة ربنا إيه؟ مشيئة ربنا علاقة حب حية ما بين إنسان وأبوه. وارد إن هو يخرج خارج المشيئة، طب ربنا بيعمل إيه؟ كأب حنين يرد ابنه، وإن ما تردش بالحنو ممكن يأدب، لكن في النهاية هي علاقة حب مش علاقة جافة. يعني عارفين تروحوا المكنة كده تجيبوا مثلا العملة تحطوها في المكنة، تروح مش عارف منزلة ايه الحاجة مثلا مشروب او حاجة زي كده، احنا بنظن ان مشيئة ربنا كده حاجة اوتوماتيكية تمشي، لا، مشيئة ربنا دي علاقة حب، علاقة حية ما بين الانسان وما بين ربنا، والمساحة متسعة للانسان. بمعنى مشيئة ربنا عرفها ازاي؟ مشيئة ربنا يا حبايبي الباب اللي مفتوح للإنسان يسلك فيه، الباب اللي مفتوح للإنسان يسلك فيه أدام مش ضد وصية من وصايا ربنا، وإن كانت السكة هي ديت اللي ربنا عايزها حيؤكدها ربنا للإنسان طول ما هو بيتحرك. فبقت مشيئة ربنا تختبر وليس تعرف. أول الحتة دي تاني، معلمنا بولس الرسول في رومية 12 قال إيه؟ لتختبروا ما هي مشيئة الله الكاملة المرضية. كلمة تختبروا مش لتعرفوا، تعرفوا يعني إيه؟ يعني قبل ما تحرك ربنا بيقول لي بص هي السكة بتاعتها هي، وبعد كده تمشي كده وبعد كده تمشي كده وبعد كده، دي لتعرفوا. لا، هو ما قالش لتعرفوا مشيئة الله، وما قال إيه؟ لتختبروا. أختبر يعني إيه؟ يعني قدامي طريق واثنين وثلاثة واربعة، فكرت واستحسنت طريق وصليت والسكة دي ما فيهاش كسر الوصية ربنا، فبديت أمشي، خطيت خطوة لقيت ربنا فتح لي الخطوة التانية، خطيت الخطوة التانية لقيت ربنا فتح لي الخطوة التالتة، طب جيت في الخطوة الرابعة لقيت الباب اتقفل، خلاص ما جراش حاجة، أروح راجع وأشوف سكة تانية. يبقى مشيئة الله بنختبرها في حياتنا، لكن هقعد كده لما ربنا يبقى يقول لي هو عايز ايه يبقى اعمل؟ لا، مش هيحصل. لتختبروا ما هي مشيئة الله. امر اخر في مشيئة ربنا يا احبائي، مشيئة الله لا تتجزأ. انا عايز مشيئة ربنا في الموضوع الفلاني، طب السكة اللي انت بديها من اولها ديت ما سألتش ربنا موافق عليها ولا لا؟
لا لا لا، أنا اخترت السكة دي واخترت الطريق دوت وأنا عجباني الحكاية دي ومشيت فيها، وطول ما أنا مبسوط ومنسجم والحكاية تتفق مع فكري ومع إرادتي أنا تمام التمام. جيت بقى عند حتة قل لي بقى يا رب أنت عايز إيه، وأنت كنت سألتني من الأول. مشيئة الله يا أحبائي لا تتجزأ، يبقى مشيئة ربنا دي أنا بطلبها في كل خطوة، مش في الحتة اللي تعجبني أختار بإرادتي، والحتة بقى لا طبعا قول لي أنت يا رب، أقول لك أنت كنت سألتني قبل كده. فمشيئة ربنا يا أحبائي يعني إيه؟ لط كده على بعضيه، الواحد ياخد كله مرة واحدة، لكن مش هنقي فيه، ما فيهوش نقاوة. يعني واحد بدأ الطريق بإرادته بفكره بدون ما يرجع لربنا، جاي في نص السكة يقول له رب قول لي مشيئتك، أقول لك ده من الأول دي مش مشيئتي خالص، أنت مشيت في سكة تانية غير اللي أنا عايزها. ده إمتى يا أحبائي؟ ده لما الإنسان بيختار بفكره بإرادته بدون صلاة بدون رجوع لله، بدون ما يبقى فعلا كاسر المشيئة. أنا ساعات بطلب بس أنا يعني عيني في الموضوع ده، طب ما كده مش هميز مشيئة ربنا. لكن في رغبة صادقة في القلب للطاعة، قال ربنا يسوع إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم. لو هو فعلا راغب في الطاعة ربنا يكشف له. لكن أنا بسأل، ولو لقيت الموضوع يعني على مزاجي حمشي فيه، مش على مزاجي اللي أنا مختاره حمشي فيه، لا، عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. لذيذة بقى أحبائي، يعني نقط كده لطيفة لما الإنسان يخضع لمشيئة ربنا. قال ربنا يسوع من يصنع مشيئة الله فهو أخي وأختي وأمي، بمعنى أنه هيبقى الإنسان مش سؤاله ماذا أفعل بقدر ما هيبقى هو عارف ليه بيعمل كده. فرق بين الاثنين، الولد الصغير أبابا أعمل إيه أعمل كذا، طب الولد الناضج هو عارف بيعمل كده ليه، فما بقاش السؤال ماذا أفعل، لا ده هو فاهم. شوفوا لما الإنسان يا أحبائي يخضع لمشيئة ربنا، من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. مشيئة ربنا يا أحبائي تجعل صلاتنا مستجابة لو إحنا خاضعين لمشيئته، إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. مشيئة ربنا يا أحبائي فيها مسرة للإنسان، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. يونان تاني مرة لما راح يكرز مدينة نينة وكان بيعمل مشيئة ربنا بس بدون مسر، كانت المدينة مسيرة 3 أيام، هو مشي يوم واحد وخرج خارج المدينة وهو مغموم. هو عمل مشيئة ربنا بس عملها ليه؟ عملها لأنه خايف من عقاب ربنا. لكن لما الإنسان يخضع بإرادته لمشيئة الله، مشيئة الله مصرة أن أفعل مشيئتك يا إلهي إيه؟ سررت. نعرفها إزاي يا أحبائي؟ باختصار قلت لكم نمرة واحد استعداد الطاعة، نمرة اثنين بالصلاة ماذا تريد يا رب أن أفعل، نمرة ثلاثة زي ما قلت لكم السكة اللي مفتوحة قدام الواحد يمشي فيها، وطول ما هو ماشي في السكة ودانه على ربنا، إن ربنا أيد السكة اللي هو ماشي فيها، إن بدأ يختبر في الطريق إنه فعلا دي إرادة ربنا بيكمل. طيب نختم بقى، وأما الآن فأنكم تفتخرون في تعظمكم، كل افتخار مثل هذا رضي. أنتوا بقى اللي عادين تقولوا إن إحنا بكرة هنروح وهنروح المدينة الفلانية ونقعد سنة ونتاجر ونربح، بيقول لهم كل افتخار مثل هذا رضي. يبقى حديث اليوم يا أحبائي القديس يعقوب بيفضح الكبرية. ملخص، نمرة واحد ظهر الكبرية في الإدانة، لا يزم بعضكم بعضا أيها الإخوة. نمرة اثنين ظهر الكبرية في تجاهل إرادة ربنا، عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا. نمرة ثلاثة ظهر الكبرية في تجاهل ضعفنا، أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد. أخطر حاجة بقى يا أحبائي في كبرياء الإنسان عصيان الإنسان لله رغم معرفته. بص يقول لهم في الآية 17 آخر آية، فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. يعني واحد عارف ان دي ارادة ربنا، قلت لكم أول نوع من الناس تجاهل ربنا بره الخطة تماما.
طب النوع الحلو اللي بيقدم مشيئة ربنا.
طب أوحش نوع اللي بيعصي إرادة ربنا، يعني عارف إن دي إرادته، من يعرف أن يعمل حسنا
عارف إن الأمر ده يتفق مع إرادة الله،
وعن عند وبتعمد يعصى إرادة ربنا،
فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك إيه خطية له.
دي معنى الآية في الرسالة. إحنا ممكن ناخدها بقى بمعنى عام في العموم، من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل، بس حديث يعقوب هنا يقصد إيه الحسن؟ معرفة إرادة ربنا. لو أنا عارف إن دي إرادة ربنا وما عملتهاش يبقى دي خطية. لكن زي ما بقول لكم بقى ممكن ناخد الآية دي بمعنى إيه؟ معنى شامل بتاعها، من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. إحنا تملي نعرف إيه هي الخطية؟ حاجة غلط عملتها بقت خطية؟ لا، كديش عاوز بيقول في خطية تاني، إن أنا عارف إن الحاجة دي صح وما إيه وما عملتهاش تبقى خطية. طبعا الأمثلة على كده أحبائي كتيرة جدا في كلام ربنا يسوع، في مثل الوزنات، العبد اللي خد الوزنة وعارف إن إرادة سيده إنه يتاجر ويربح بيها، عارف بدليل إن لما جه سيده قال له عرفت إنك إنسان قاص تحصد من حيث لم تزرع، أنت زرت لي الوزن عشان أتاجر واربح وأنت تاخد الربح. يعني هو عارف إرادة سيده، ورغم كده عمل إيه؟ دفن الوزن. قال له أيها العبد الكسلان والشرير من فمك أدينك. فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له. أيضا الدينونة، ربنا يسوع لما يوم الدينونة في متى 25 يقول إيه؟ لأنكم لم تفعلوا. إحنا تملي بنشتكر الخطية إن أنا عملت حاجة وحش، ما دي خطية، بس في خطية تاني إن أنا ما عملتش الحاجة الحلو. لأنكم لم تفعلوا بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. يعني الخطية إيه؟ إنكم ما عملتوش. من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. تقول لي طب ما يبقى الأحسن الواحد ما يعرفش، بدل ما الواحد يعرف وما يعملش تبقى الدينونة إيه؟ أكتر. العبد اللي يعرف إرادة سيده وما ينفذهاش يستحق دينونة أكتر، يبقى الأحسن الواحد ما إيه؟ ما يعرفش. قالوك أحبائي لا، كلام ده غلط لسببين. السبب الأولاني إنه مش أحسن إن إحنا ما نعرفش، لأنه محدش قال إنه الظلمة أحسن من إيه؟ من النور. ما أنا ما أعرفش إرادة ربنا يعني ماشي في الظلم. طب إرادة ربنا، معرفة وصية ربنا ده النور. طب يبقى أنا ما أعرفش أحسن؟ لا، عمر ما الظلمة هتبقى أحسن من النور. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، طب أنا ما أعرفش أحسن؟ لا، أنا بيني وبين نفسي عارف إن أنا مفروض إن أنا أعرف وصية ربنا، فالحاجة اللي أنا عارفها دي ما عملتهاش فدي بقت إيه؟ بقت دينون. يبقى الأحسن إن إحنا إيه؟ نعرف ون إيه؟ ونطوع. يبقى حديث اليوم يا أحبائي تلات نقط. نمرة واحد، ربنا يبقى له مكانة في الحسابات بتاعتنا وفي تخطيط المستقبل وفي تدبير الأيام. الأمر التاني إن إحنا نجتهد في حياتنا إن إحنا نعرف مشيئة ربنا، وإن عرفنا إن دي مشيئة ربنا نتمسك بيها. الحاجة التالتة اللي نطلع بيها النهاردة إن الحياة فرصة قصيرة لعمل الخير، فالشطارة إن الإنسان يسرع فلنصنع الخير حسب ما يكون لنا فرصة. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.